لله رب العالمين. كنا نذكر تطبيقات قاعدة الأصل المثبت، بقي تطبيق واحد لا بأس بذكره، وهو إذا استصحبنا عدم تذكية هذا الحيوان الذي فريت أوداجه الأربعة ولا نعلم بأن شرائط التذكية الشرعية موجودة أو لا. فاليون للأوداج الأربعة موجود، أما هل الاستقبال موجود أم لا؟ هل ذبح بالسكين؟ إذا اشترطنا الحديد أو ذبح بسكين من الفضة مثلا، إذا اشترطنا الحديد، أو هل التسمية موجودة أو غير موجودة؟ فإذا شككنا في حلية هذا اللحم وحرمته فهنا نستصحب، إذا شككنا في التذكية وعدمها نستصحب عدم التذكية. استصحاب عدم التذكية في الحيوان الذي ذبح ولا نعرف أنه ذبح على الطريقة الشرعية أو لا، هذا الاستصحاب استصحاب عدم التذكية يثبت حرمة الأكل. موضوع عدم التذكية حرمة الأكل أن هذا غير مذكر، لأن حرمة الأكل أثر مترتب على عنوان عدم التذكية. إلا أنه هل هو نجس؟ هذا اللحم نجس أو لا؟ غير مذكر، نعم غير مذكر، هذا استصحاب عدم التذكية. يحرم أكله لأنه أثر عدم التذكية، يحرم أكله. لحم غير مذكى يحرم أكله، لكن نجس أو لا؟ هل تثبت النجاسة أو لا؟ هذه النجاسة حكم شرعي مترتب على الميتة، احنا ما ثابت عندنا أن هذا ميتة، مشكوك، ما ثابت عندنا أنها ميتة. مذكى أو غير مذكى، استصحبنا عدم التذكية، ترتب عليه أثر عدم التذكية وهو حرمة الأكل. أما ميتة حتى تترتب النجاسة، ميتة لازم عقلي لعدم التذكية، لازم عادي لعدم التذكية. الميتة هو الموت حتى في الأنف، هذا ميتة أو مشكوك عندنا أن هذا ميتة أو لا. إذا مشكوك إذا لا تترتب النجاسة. نعم نقول غير مذكى، نقول يحرم أكله، لكن لا نتمكن أن نحكم بالنجاسة، لأن النجاسة موضوعها الميتة، والميتة لا محرزة وجدانا ولا محرزة تعبدا. المحرز تعبدا عدم التذكية، ويلازمها الميتة، ملازمة شرعية، العفو ملازمة غير شرعية، ملازمة عرفية. غير مذكى يعني ميتة، لكن مو الشارع يقول ميتة، هنا العقل يقول فريت أوداجه الأربعة وهو ليس بمذكى إذا ميتة، هذا العقل يقوله. فهل تترتب النجاسة؟ نقول لا تترتب النجاسة، لأن الأثر لا يترتب على اللازم العقلي للمستصحاب، الأثر لا يترتب لأن لوازم الأصول ليست حجة. إذن هذا اللحم الذي أمامنا هل هو مذكى أو غير مذكى؟ نستصحب عدم التذكية، هذا استصحاب صحيح، لأن هذا اللحم وهذا الحيوان بالأمس لم يكن مذكى، في اليوم مذكى أو لا؟ هل ذبح على الطريقة الإسلامية أو لا؟ نستصحب عدم التذكية، فيترتب أثر عدم التذكية وهو حرمة الأكل. لكن العقل يقول إذن هو ميتة، فرتب آثار النجاسة. نقول هذا كونه ميتة لا وجدانا ثابت ولا تعبدا، فلا يترتب أثر الميتة وهو النجاسة. طيب الآن انتهينا من الأصل المثبت وعدم حجيته، وأن مثبتات الإمارة حجة، لما قلنا أن الفرق هو في لسان دليل الإمارة، لأنها تنظر إلى قوة الاحتمال بخلاف لسان دليل الأصل العملي، فإنه لا ينظر إلى قوة الاحتمال الذي لا يفرق بين المستصحب وبين لازمه. الإمارة تنظر إلى قوة الاحتمال، وقوة الاحتمال كما هو موجود في المدلول المطابق للرواية موجود في المدلول الالتزامي لها بدرجة واحدة، بينما الأصل العملي لا ينظر إلى قوة الاحتمال فقط، بل ينظر إما إلى قوة الاحتمال مع اليقين السابق، هاي أولا، أو ينظر إلى نوع المحتمل وهو حلية أو احتياط، أو ينظر إلى قوة الاحتمال، ونوع الحكم وهو الصحة والفراغ. إذن هذه غير موجودة في اللازم العقلي. الآن استثنى العلماء من عدم حجية الأصل المثبت، استثنوا استثناءين، قالوا هذا أصل مثبت لكنه حجة تترتب عليه اللوازم، يترتب الأثر على اللازم العقلي. شيخ الأنصاري استثنى من عدم حجية الأصل المثبت إذا كانت الواسطة خفية، يعني اللازم العقلي خفي، اللازم العادي خفي، بحيث يعد الأثر أثرا لذي الواسطة. احنا عندنا مستصحب هذا ملزوم سميه ذي الواسطة، وعندنا واسطة وهو اللازم العقلي. يقول هذا الأثر لا يعد أثرا للازم العقلي، يعد أثرا لذي اللازم، لذي الواسطة، يعني للمستصحب. عندنا مستصحب وعندنا لازم عقلي، هذا نسميه واسطة. الأثر الذي يكون للواسطة وللازم العقلي العرف يعده أثرا للمستصحب، أثرا للمستصحب. في الواقع عندنا شيئان، في الواقع عندنا مستصحب أي أولا، وعندنا لازم وهو الواسطة. الأثر هو للازم، لكن العرف يقول هذا الأثر للملزوم للمستصحب. هذا هنا يترتب هذا الأثر الذي هو إلى اللازم، يترتب ويكون حجة لأن العرف يعده أثر للمستصحب. زين، هذا مثال. ما هو المثال هذا الذي ضربناه؟ مثال عدم الحاجب. إنسان مجنب صب الماء على بدنه، غسل الرأس والرقبة، ثم غسل القسم الأيمن على الاستحباب، ثم غسل القسم الأيسر الترتيب استحبابي مثلا، بعدين شك في وجود حاجب في ظهره أو في فخذه، شك في وجود حاجب. هنا بالأمس ما أكو حاجب، في اليوم أكو حاجب، ولا يستصحب عدم الحاجب. طيب إذا استصحب عدم الحاجب، العقل يقول لي أنت لبيت ماء وحاجب ماكو، إذا وصل الماء إلى جميع أجزاء البدن وهو موضوع الغسل، وصول الماء إلى جميع أعضاء البدن، هاي وصول الماء إلى جميع أعضاء البدن، هذا لازم عقلي لصب الماء على البدن وعدم الحاجب. صب الماء على البدن، نعم صب الماء على البدن وجدانا، حاجب موجود أو لا نشك فيه، الأصل عدم الحاجب. من ذن السنين يكون هناك لازم عقلي وهو وصل الماء إلى البدن الذي هو موضوع الغسل فيصح الغسل. فعندنا مستصحب وهو عدم الحاجب، وعندنا لازم عقلي، إذا ما أكو حاجب ذبيت ماء وصل الماء إلى البدن، هذا موضوع الغسل إذا صح الغسل. يقول شيخ الأنصاري، يقول هاي صحة الغسل اللي هي أثر لوصول الماء إلى البدن، هذه أثر اللازم، العرف يعدها أنها أثر لعدم الحاجب للمستصحب. العرف هكذا يعده. فعندنا عدم الحاجب، استصحاب عدم الحاجب، وعندنا وصول الماء إلى البدن. صب الماء مع عدم الحاجب يلازمه وصول الماء إلى البدن عقلا، هاي وصول الماء إلى البدن له أثر وهو صحة الغسل. يقول صحة الغسل العرف لا يقول أنه أثر لوصول الماء إلى البدن، يعده أثر لعدم الحاجب، فصحة الغسل ليس أثرا للازم العقلي عرفا، وإن كان هو أثر للازم العقلي دقة، أما عرفا صحة الغسل لا يكون أثر للازم العقلي، إنما يعد العرف أثر للمستصحب وهو عدم وجود الحاجب. هكذا قال الشيخ الأنصاري. طيب نتمه الآن مثال آخر لكون اللازم العقلي خفي. قالوا في بقاء الشهر كشهر رمضان، احنا صمنا 29 يوم، بكرة رمضان او مو رمضان، نشك في اليوم 30 انه من رمضان او اول شوال، فاذا استصحبنا بقاء الشهر راح نصوم رمضان، راح نصوم يوم 30. خب صمنا يوم 30، خب، لأنه هذا من رمضان، إذن يجب صومه. استصحبنا يوم الثلاثين أنه من رمضان، استصحبنا من رمضان، يجي الأخر صمه، صمنا. لكن هنا إذا استصحبنا بقاء الشهر إلى يوم الشك لترتيب أثر اليوم، بعدين شو نسوي؟ راح نرتب أثر اليوم الأول من الشهر الآخر على اليوم الذي صمناه. نقول اليوم اللي بعد أنا نصومه هو عيد. هذا أصل مثبت، هذا أصل مثبت، انتبه. اللازم العقلي لكون اليوم المشكوك من شهر رمضان مثلا أن يكون اليوم الذي يليه هو عيد. فإذا من اللي باكر يوم السبت من رمضان أو مو رمضان، لأن 29 يوم صمنا، يقول هذا من رمضان، خذ من رمضان، استصحب رمضان، شنو صومه صمنا. العقل شو يقول؟ يقول إذا يوم الأحد هو عيد. العقل يقول يوم الأحد عيد. حينما نستصحب شهر رمضان في اليوم 30 وهو يوم السبت، نرتب آثار العيد على يوم الأحد، في حين أننا نحتمل أن يوم الأحد مو عيد، العيد هو يوم السبت. نعتمد يوم السبت الذي استصحبنا رمضان. فاللازم العقلي يقول إذا استصحبت رمضان إلى يوم 30 وهو يوم السبت، إذن الأحد عيد. هذا العقل يقول، شارع ما يقول، شارع يقول احتمال هذا اليوم اللي صمته وهو يوم 30 يوم السبت احتمال هذا عيد. ما يقول لك الشارع، يقول لك إذن يوم الأحد عيد، عقلك يقول لك أن يوم الأحد هو عيد. إذن هذا تمسك بالأصل المثبت. لكن هنا يقول الواسطة خفية، يرون أن إثبات العيد على يوم الأحد هو أثر لاستصحاب رمضان يوم السبت. هذا أثر لاستصحاب رمضان يوم السبت وإكمال رمضان 30 أثر أنه يوم الأحد عيد. هذا تمسك بالأصل المثبت مبنيا على خفاء الواسطة ومسامحة العرف. بس احنا هذا طبعا المثال الثاني ذكره في بحوث في علم الأصول الجزء السادس دكتور السيد محمود عن الشهيد الصدق. احنا نقول فن الشيء، نقول هنا احنا نرتب آثار العيد على يوم الأحد الذي بعد يوم 30، لأن شككنا في يوم 30 بأنه يوم عيد أو لا، استصحبنا الرمضانية صمنا يوم السبت. لما صمنا يوم السبت نرتب آثار العيد على يوم الأحد، هذا للروايات، روايات عندنا مو لازم عقلي. روايات تقول أن رمضان لو 29 يوم 30، 29 يوم صمنا خصمنا، 30 استصحبنا رمضان لو 29 لو 30، اليوم اللي بعده روايات تقول انه عيد، مو احنا، مو الاستصحاب، مو اللازم العقلي. لاجل الروايات القائله بان اول الشهر يثبت لو بالرؤيه لو بمضي 30، خب ما 29 100% 30 بالاستصحاب بعد صلابه، اذا يوم الاحد هو عيد للروايات. هذا للروايات مو انه للازم العقلي. الروايات هكذا تقول، لا للاصل المثبت. طيب يبقى عندنا المثال الاول مال استصحاب عدم الحاجب. صبينا الماء وما اكو حاجب، العقل يقول اذا وصل الماء الى البدن فحصل الغسل، لان الغسل هو وصول الماء الى البدن. هنا يقولون بان حصول الغسل وصحه الغسل ليس اثرا للازم، انما اثر للمستصحب وهو عدم وجود الحاجب، فان الاثر خفي. الاثر يعني لازم العقلي جدا خفي. طيب اكو مثال ثالث لهذا ان الاصل المثبت خفي فيكون لازمه وترتيب اللازم وترتيب الاثر على اللازم حجه. اذا لاقى شيء نجسا، ساكو نجس، اما ايدي نكسه والاقي شيء رطب، ايدي نكسه يابسه والاقي شيء رطب، او لا ذاك شيء رطب وايدي يابسه لاقته نجس رطب. إذا لاقى شيء نجسا وكان أحدهما رطب، وأنا إيدي لاقت نجس واحد منهم رطب، سلو ايدي رطبة وذاك مو رطب، او النجس رطب وايدي يابسة. اذا لاقى شيء نجسا احدهما رطب، لو ايدي رطبة لو ذاك رطب. طيب لكن شو وقت رطب؟ قبل الملاقات، يعني قبل 5 دقائق. لو ايدي رطب، ايدي لو رطبة ذاك يابس، او هو رطب وايدي يابسة، وحصلت الملاقات الان. الان حصلت ملاقات. طيب هسه نشك ان الرطوبه كانت باقيه حين الملاقات ام لا؟ هاي الرطوبه لو بالنجس رطب، لو ايدي رطبه حين الملاقات، ايدي هم كانت رطبه او ذاك هم كان رطب حين الملاقات او لا؟ نشك في ان الرطوبه كانت باقيه حين الملاقات او لا. تمسكوا باستصحاب الرطوبه وحكموا بنجاسة الملاقي، استصحاب الرطوبة، مع أن النجاسة موضوعها السراية، والسراية لازم عقلي لاستصحاب الرطوبة. السراية لازم عقلي، موضوع النجاسة سراية النجس من جسم إلى جسم، وهي السراية لازم عقلي لاستصحاب الرطوبة. فيقال أن هنا النجاسة صحيح موضوعها السراية، لكن العرف يرى أن النجاسة تترتب على استصحاب الرطوبة لا على السراية. استصحاب الرطوبة غير السراية، السراية لازم عقلي لبقاء الرطوبة المستصحبة. هذا هم مثال آخر لخفاء الواسطة. فعندنا نجس وآخر لاقاه، واحدهما رطب قبل 3 دقائق حين الملاقات، الرطوبة موجودة او لا؟ نستصحب الرطوبة، لان الرطوبة كانت سابقا موجودة نستصحب. فاذا استصحب الرطوبة قالوا اذا انت نجست، شو انت نجست اليد؟ استصحاب الرطوبة مو موضوع النجاسة، السراية، سراية النجس من جسم الى جسم، هذا موضوع النجاسة. كيف تستصحبوا النجاسة؟ فالنجاسة موضوعها السراية، والسراية لازم عقلي لاستصحاب عدم الرطوبة. قالوا أن العرف يرى أن أن النجاسة ليس موضوعها السراية، النجاسة تترتب على استصحاب عدم الرطوبة، وإن كان واقعا أن النجاسة موضوعها ماذا؟ السراية، سراية النجس من جسم الى جسم، لكن العرف يرى ان النجاسة موضوعها استصحاب عدم استصحاب الرطوبة. هذا مثال لخفاء الواسطة. خب 3 امثلة، واحد من عدها طلعنا مع الاستصحاب رمضان الى اليوم 30، فان اللازم يقول انه اذا ما بعد يوم 30 هو عيد، وهذا لازم عقلي. احتمال العيد يوم 30 يصمناه، قلنا هنا مو العقل يقول، روايات تقول انه اذا استصحبت رمضان 30 فما بعده يكون عيدا، روايات. اذا مثال عندنا. طيب الان هذا الاستصحاب الذي قاله استصحاب له لازم عقلي، والاثر للازم العقلي دقة، لكن العرف يرى ان هذا الاثر للمستصحب. نعم، اقول سؤال عندكم؟ السرايا موضوع احسن، السرايا موضوع النجاسة، اما السرايا لا موجودة وجدانا ولا تعبدا، الموجود تعبدا عدم الوجود استصحاب الرطوبة، استصحاب الرطوبة لازمه اذا حصلت السرايا. صحيح السرايا موضوع النجاسة، سراية النجاسة. نعم لا، شو احنا نقول الشارع قال اذا مضى 30 من رمضان فما بعده عيد، الشارع قال، احنا الشارع ما قال حصلت السراية، اذا يقول حصلت السراية نعم تجي النجاسة، ناس عم ما قال السراية مشكوكة، لما هناك مضى 30 100%، هنا السراية مشكوكة، السراية مشكوكة، لو كانت السراية ثابتة نعم تثبت النجاسة. في رمضان 30 احرز. طيب هنا عندنا مناقشة، هل هذا الاستثناء الذي قاله الشيخ الأنصاري صحيح أو مو صحيح؟ سيد الخوي ناقش في هذا الاستثناء، قال هذا الاستثناء مو صحيح، لأنه المرجع في تعيين الظهور منه العرف. هسه هذا الظهور منين يجي عند العرف؟ مرة يجي من الوضع الحقيقي للكلمات والألفاظ، مرة يجي من القرينة الحالية الظهور، مرة يجي الظهور من القرينة المقالية، مرة يجي الظهور من مناسبات الحكم والموضوع، مثل رأيت أسدا يرمي، يعني إنسان بطل شجاع، أسد موضوع يرمي حكم يرمي مناسبة، إذن هذا رجل شجاع، مو هذا مو حيوان. أو رأيت أسدا في الحمام، شو يسوي بالحمام هذا الأسد؟ شو دخل الحمام؟ إذن المراد منا البطل الشجاع. إذا كان الظهور يعينه العرف، الظهور يعني إما من الوضع الحقيقي وضع الألفاظ لمعانيها، أو من القرائن الحالية والمقالية، أو مناسبات الحكم والموضوع، حين نقول هنا تدعي أن العرف يرى أن صحة الغسل ليست مترتبة على وصول الماء إلى الجسد، وإنما صحة الغسل مترتبة على استصحاب عدم الحاجب. أليس هكذا تدعي؟ من يدعي خفاء الواسطة يقول صحة الغسل ليست مترتبة على موضوعها وهو وصول الماء إلى البدن، صحة الغسل مترتبة على استصحاب عدم الحاجب. طيب هذا العرف يرى واسطة أو لا يرى؟ أو لا يرى الواسطة، بل يرى أن هذا الأثر أثر للمستصحب وهو صحة الغسل. إذا لا يرى واسطة ويرى أن الأثر أثر للمستصحب للواسطة، إذا ما هو واسطة؟ إذا ما هو واسطة؟ إذا العرف يرى واسطة، يرى لازم عقلي، يرى واسطة، لا يرى واسطة، لكنه تسامح فادعى أن الأثر أثر للمستصحب. تسامح العرف ما له قيمة، مو حجة. فجاوبني أيها الشيخ الأنصاري، سيد خوي يقول جاوبني أن هذا صحة الغسل أثر للواسطة وهو وصول الماء إلى البدن، أثر والواسطة موجودة، موجودة الواسطة، لكن العرف يتسامح في تطبيق الأثر فيقول هو أثر للواسطة. تسامح العرف ما له قيمة، تسامح العرف ما له قيمة وليس بحجة. أما إذا كان العرف يرى أن الأثر أثر للواسطة، ماكو واسطة، ماكو واسطة، إذا ماكو واسطة تقول حتى تقول خفية. فالعرف الذي يكون المرجع إليه في تعيين الظهور لا يرى واسطة ويرى أن الأثر أثر للواسطة، لا يرى واسطة، إذا ماكو واسطة حتى تقول خفية، ماكو واسطة، وهذا الأثر وهو صحة الغسل أثر لعدم الحاجب، استصحاب عدم الحاجب، صحيح. إذا لا يرى واسطة، إذا كان يرى واسطة، إذا كان يرى واسطة والأثر لها، لكن تسامح العرف فنسب الأثر لذي الواسطة، تسامح العرف ليس بحجة، ليس بحجة، لا يعتمد بنظر العرف. نظر العرف الذي يشخص الظهور إنما نقول حجة إذا لم يكن فيه تسامح، لم يكن فيه تسامح، إذا فيه تسامح فهو ليس بحجة. إذن تقول العرف يرى أن هذا الأثر أثر لذي الواسطة، واسطة أخو ويتسامح، فإن صحة الغسل هي أثر لوصول الماء إلى البدن للازم العقلي، لكن يتسامح فيقول أن الوضوء صحيح لاستصحاب عدم الحاجب، هذا ما له قيمة. نظر العرفي، نظر العرفي ما له قيمة. إذا أن العرف يرى ماكو واسطة، هذا الاثر صحه الغسل لاستصحاب عدم الحاجب. اي نعم، هنا ماكو واسطه، بعد شنو استثناء؟ ماكو واسطه، الاثر اثر للمستصحب. فاذا قلنا اكو واسطه ولو خفيه وتسامح العرف، فان نظر العرف لا يعتنى به وليس بحجه. اذا هذا الاستثناء الذي ذكر في كتب الاصول مناقش من قبل السيد الخوئي. طيب الآن صاحب الكفاية اجي جاب استثناء ثاني من عدم حجية الأصل المثبت. صاحب الكفاية قال إذا كانت الواسطة مو خفية، قوية واضحة جدا، لا يمكن التفكيك بين اللازم العقل اللازم العقلي وبين الملزوم، ما يمكن التفكيك، الواسطة قوية، واسطة بنحو لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي الواسطة في التعبد عرفا، ما يمكن، فتكون ملازمة بين الاستصحاب يعني بين المستصحب وبين اللازم العقلي، الملازمة قوية. هاي الملازمة القوية موجودة في عالم الوجود واقعا وموجودة في عالم التعبد. مثل له في هامش الرسائل الشيخ الأنصاري، مثل لهذا الذي ذكره صاحب الكفاية، يقول فيما إذا كانت الواسطة بين اللازم والملزوم قوية جدا في عالم الوجود وفي عالم الاعتبار، مثل له الشيخ الأنصاري بالعلة والمعلول مرة وبالمتضايفين مرة أخرى. يقول بين العلة والمعلول تلازم، بين هذا التلازم هم واقعي في الوجود الخارجي وأيضا في التعبد، يعني إذا عبدنا الشارع أن هذا علة يعني عبدنا هذا معلول، إذا عبدنا هذا معلول يعني هذا علة، وإذا وجدت العلة في الخارج يعني وجد المعلول، وإذا وجد المعلول في الخارج يعني أكو إلى علة. فالتلازم في عالم الوجود موجود والتلازم في عالم التعبد موجود. طيب فالتفكيك بين هذين المتلازمين علة ومعلول أو المتضاف يعني أبو ابن، إذا ثبت هذا أبو لزيد يعني زيد شنو؟ ابن. إذا ثبت أن زيد ابن يعني فلان أبوه، ما يمكن تفكيك بين الأبو والابن، يقول هذا أبو لهذا لكن هذا مو ابن، ما يصير، متضايفين أبو ابن، أخو أخت، إذا هذا أخو هند ما يجوز يتزوجها، يعني هند أخت حلما لزيد ما تقدر تتزوج، شلون؟ متضايفين اخو اخت، ما يمكن التفكيك بينهما لا في الوجود الخارجي، هذا زيد اخت هند، فهند مو اخته، ما يصير، هو اخو لهند، اذا هند اخته في الوجود الخارجي. في التعبد اذا عبدنا واحد قال لا هذا اخو لهند تعبدا، اذا هند هم اخت حين تعبد، ما يمكن تفكيك لا في الوجود الخارجي لا في التعبد. كذلك في العلة والمعلول، العلة الخارجية يعني إلها معلول، معلول الخارجي يعني إلها علة، في التعبد إذا عبدنا الشارع عن هذا علة إذن هذا معلول خلاص، في التعبد وفي الوجود الخارجي. إذن التفكيك بين المتضايفين ما يمكن، التفكيك بين العلة والمعلول ما يمكن، فإذا دل دليل على التعبد بأبوة زيد لعمر، دلت تعبد أن هذا أبو لعمر، إذا عمر ابن خلاص هذا لازم، إذا زيد أبو العمر لازم، هو عمر شنو؟ عمر ابن، فأبوة زيد لعمر توجب الإنفاق على زيد لأن زيد أبو عمر، توجب الإنفاق، إذا عمر ابن زيد يجب عليه الطاعة، كشلون؟ ما يمكن التفكيك بينهما، كما يجب الانفاق على الاب لان هذا ابنه يجب على عمر الطاعة لانه ابن. الاول الانفاق اثر للابوة، الثاني الطاعة اثر للبنوة، اذا ابو اثر الشرعي الانفاق وجوب الانفاق، اذا ابن اثر الشرعي وجوب الطاعة، او نقول ان اثر البنوة اثر للابوة ايضا، اذا هذا ابن اذا ذاك ابو، فالأثر مع البنوة هو أثر الأبوة لوجود الملازمة ووضوحها بينهما، كما يصح انتساب وجوب الطاعة إلى البنوة كذلك يصح انتسابه إلى الأبوة. نقول عمرو يجب إطاعة أباه، إيه عمرو الابن يجب إطاعة الأب، كذلك الكلام في الأخوة إذا دل الدليل على التعبد بكون سيد أخ لهند يعني ما يقدر يزوجها، إذا يقع التعبد أن هند أخت لسيد ما يجوز لها أن تتزوجها لعدم إمكان التفكيك بين الأخوة في الواقع الخارجي وفي التعبد. إذا الأثر الذي يجي إلى البنت إلى هند يجي إلى أخوها، هذا الأثر لشدة الملازمة بينهما. طيب هذا ما ذكره صاحب الكفاية ومثل له الشيخ الأنصاري بالعلة والمعلول وبالمتضايفين. هنا أكو عدة إشكال في هذا الاستثناء، هذا التضايف بين العنوانين، عنوانها مو بين وجودين زيد وعمر، وجود زيد وجود عمر ماكو ملازمة بينهما، ملازمة بين العنوانين أبو ابن، عنوانين مو بين الوجودين الخارجي، أبو وابن. هذا التضايف بين العنوانين يجعل الانفكاك مستحيلا بينهما، ما يصير أن أحدهم متيقن دون الآخر، ما يمكن أنه فلان أبويا يقين، أنا شك ابنه لو مو ابنه، عجيب إذا هو أبويا يشك في أني أنا ابنه، ما يمكن التفكيك، ما يمكن، لا يمكن أن يكون أحدهما دون المتضايفين أو العلم متيقن الثاني ما متيقن، ما يصير، ما يمكن، يعني أبوه متيقن أنا مشكوك أنه ابن أو لا، يستصحب شنو؟ يستصحب عدم البنوة، حتى نقول ها ذاك أبوه صحيح أما ابنه يشك في البنوة، يتيقن بالأبوة يشك في البنوة فيستصحب عدم البنوة، حتى يقع الكلام في أن إثباته للآخر أو لا، فإن الأمور المتضايفة متلازمة في اليقين والشك، فإذا تيقن بأحدهما تيقن بالآخر، وإذا شك بأحدهما شك بالآخر، كذلك بين العلة والمعلول، ما يمكن أن يكون العلة متيقنة المعلول مشكوك، ما يصير. إذا هيجي إذن لابد من حجية هذا اللازم، إذ لو لم نقل بحجيته صدق النقض عرفا، هذا حجية اللازمة، لأن اللازم متيقن، لأن العلة إذا متيقنة المعلولة متيقن، إذا العلة تعبدية المعلولة تعبدية. لا طرف ثالث خليه أخو ليس بأخو، لا الأمر في الأخوة بين اثنين مو طرف ثالث، الملازمة الواضحة التي لا يمكن تفكيك بين أخو وأخت. إذن هذا الشيء الذي ذكره أصلا ما يمكن أن يكون، هذا مو مصداق لثبوت اللازم، ويكون الأثر ليس أثرا للازم أثر للملزوم، ما يمكن، لأنه إذا تيقنا بالعلة تيقنا بالعلة ما أخو شك، إذا تيقنا بأن هذا أخو إذن هاي أخت، بعد شك ماكو، حتى نشوك فنستصحب ثم الأثر يكون للازم أو يكون للمستصحب، ما يجي هذا الكلام، ما يجي هذا الكلام. نعم السيد الخوئي ذكر شيئا آخر، لا من الأول وهو خفاء الواسطة ولا من الثاني وهو وضوح الواسطة، إذن هذان الاستثناءان من عدم حجية الأصل المثبت لا يثبتا، لا الأول وهو خفاء الواسطة لإشكال السيد عليه، ولا الثاني الذي هو تلازم بين المتضايفين وبين العلة والمعلول. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.